ألم في غزة وتخلف شهداء وجرحى. وهيومن رايتس ووتش تنتقد صمت الدول الغربية عن جرائم إسرائيل بغزة وتتهمها بالنفاق. أهلا بكم وإلى التفاصيل. حذر رئيس هيئة الأركان الإيرانية اللواء محمد باقري في اتصال هاتفي مع وزير الدفاع التركي الولايات المتحدة من مغبة الدعم الواسع الذي تقدمه الكيان الصهيوني بما في ذلك تأمين الأسلحة والذخيرة الثقيلة. وأشار باقري إلى الممارسات الإجرامية للكيان الصهيوني وقال إنه يجب اتخاذ إجراءات جدية لمنع استمرار الاحتلال من اعتداءاته الوحشية على المدنيين في غزة. وشدد باقري على ضرورة تزويد أهالي غزة بالمساعدات الإنسانية بما في ذلك الغذاء والدواء، داعيا الحكومة التركية لاستخدام كافة أدواتها لمنع استمرار الجرائم الصهيونية ودعم سكان غزة. انطلقت تظاهرات حاشدة صباح اليوم في العاصمة الإيرانية طهران تنديدا بجرائم كيان الاحتلال وتأكيدا على دعم القضية الفلسطينية، بالتزامن مع تظاهرات مماثلة ستجوب مختلف البلدان في جمعة طوفان الأقصى. واحتشدت آلاف الأمهات والأطفال في طهران تأكيدا على دعم فلسطين ومقاومتها وتنديدا بجرائم الكيان الصهيوني الوحشية بحق النساء والأطفال في غزة. ورفعت المتظاهرات الأعلام الفلسطينية والشعارات الداعمة لهذه القضية، فيما أكدت الأمهات أن الأمة الإيرانية ستدعم وتدافع دائما عن حقوق الإنسان وحريته، مشددين على أن فلسطين ليست وحدها في مكافحة الظلم. للمزيد حول المسيرات في طهران نتوقف والتقرير التالي الذي أعدته الإعلامية هبة يوسف.
بداية نعزي أهالينا في فلسطين على استشهاد الكمية هذه الكمية الكبيرة من الشهداء، وندعو لجميع الجرحى بالشفاء العاجل. نحن الآن معكم مباشرة من طهران من دوار الأم. احتشدت حشود غفيرة من الأمهات تنديدا وسيعا بتلك الأعمال الوحشية والمجازر التي يقوم بها العدو الصهيوني الإسرائيلي على أهالينا في فلسطين من استهداف الأطفال، تلك الأجساد الصغيرة الضعيفة والنساء والشيوخ ممن ليس لهم ذنب. يعني حقيقة في الآونة الأخيرة ما تفعله إسرائيل لا يقبل به لا أي إنسانية وأي دين أو أي مذهب أو أي عقيدة كانت. مهما قلنا عن هذا الموضوع يبقى الكثير. الأمهات الإيرانيات اجتمعوا هنا في هذا المكان تنديدا لهذه الأعمال ليحتفوا بأعلى أصواتهم ويطالبوا المجتمع الدولي بالتحرك، لأن العدو الإسرائيلي لم يكتفي فقط بالذبح والقتل والمجازر في أبشع الثوب، بل هم أيضا يحرمونهم من المياه والطعام والغذاء. وكما نعلم الآن بدأت الموارد الغذائية وأيضا موارد الطاقة تنفذ لديهم. لدينا إحدى المشاركات أتت لتنادي بالصوت العالي مع ابنتها لتساند أهل فلسطين وأمهات فلسطين وأطفال فلسطين. سلام.
سلام عليكم.
ما هو سبب حضورك هنا في هذه المراسم؟ أنا أم وهذه هي النعمة الإلهية التي حبانا الله إياها. جئنا لنقول إن الجرائم التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني لا تحتمل ولا تطاق، وجئنا هنا لنشارك في هذه المسيرة دعما للشعب الفلسطيني.
أفادت مصادر عراقية بتعرض قاعدة فيكتوريا للجيش الأمريكي قرب مطار بغداد الدولي إلى هجوم بثلاثة صواريخ. يأتي ذلك بعد هجوم صاروخي استهدف قاعدة عين الأسد للجيش الأمريكي بمحافظة الأنبار تبناه فصيل المقاومة الإسلامية في العراق، وعملية مماثلة طالت عدة قاعدة حرير في منطقة كردستان. وفي سوريا أفادت وكالة الأنباء الرسمية السنة بأن هجومين منفصلين بالصواريخ استهدفا حقل العمر النفطي وخط الغاز الواصل إلى معمل كونيكو للغاز الطبيعي، وهما موقعان تتخذهما القوات الأمريكية قواعد لها بريف دير الزور شمال شرقي البلاد. استشهد 21 فلسطينيا وأصيب عشرات آخرون فجر اليوم جراء غارات مكثفة لطيران الاحتلال الإسرائيلي على مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة المحاصر، كما سقط العديد من الشهداء وأصيب عشرات آخرون في غارة الاحتلال استهدفت كنيسة الروم الأرثوذكس ثالث أقدم كنائس العالم وسط مدينة غزة. وقد وصفت بطريركية الروم الأرثوذكس بالقدس الهجوم الإسرائيلي على هذه الكنيسة التي نزح إليها الكثيرون بجريمة حرب، بينما طالبت حركة حماس بإدانة قوية من المجتمع الدولي ومن مجلس الكنائس العالمي للضغط على إسرائيل لوقف عدوانها الفاشي ضد دور العبادة والمدنيين العزل. أعلنت الأمم المتحدة أنها بانتظار الضوء الأخضر لعبور المساعدات الإغاثية من مصر إلى قطاع غزة، وطالبت وزارة الصحة بغزة المجتمع الدولي بتعجيل إدخال المستلزمات الطبية معربة عن قلقها من نفادها بشكل نهائي لعدم وجود مخزون للأدوية بجميع مشافي القطاع. ومن جانبها حثت منظمة الصحة العالمية حكومة الاحتلال على السماح لإدخال المواد الإغاثية والوقود للقطاع ليتم تشغيل المستشفيات وسيارات الإسعاف. وكانت شبكة CNN الأمريكية اعتبرت رفح فتح معبر رفح المقرر اليوم أمرا مستبعدا لوجود عراقيل في النقاش بين واشنطن والقاهرة والكيان الصهيوني. تامت منظمة Human Rights Watch الولايات المتحدة والدول الغرب بالنفاق وازدواجية المعايير إزاء الاستهتار الإسرائيلي بدماء المدنيين في قطاع غزة، وانتقدت المنظمة صمت واشنطن وحلفائها في أوروبا إزاء ما يرتكبه الاحتلال الصهيوني من مجازر بحق الفلسطينيين، مشيرة بالوقت ذاته إلى تعاطيهم الجاد مع الحرب الروسية الأوكرانية المستعرة منذ أكثر من عام. واعتبرت المنظمة ما يحدث في غزة جريمة حرب وعقابا جماعيا من شأنه تقويض ما حققته الدول والهيئات المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان خلال السنوات الأخيرة. قالت كتائب القسام أنها قصفت سدود برشقة صاروخية، كما أعلنت استهداف تجمع للجنود الإسرائيليين في مستوطنة كفار عزة بقذائف الهاون. إلى ذلك اعترفت قوات الاحتلال صباح اليوم بارتفاع عدد القتلى الصهاينة إلى أكثر من 1500، منهم أكثر من 300 من جنود وضباط الاحتلال، فيما قالت وزارة الصحة الإسرائيلية أن عدد الجرحى ارتفع إلى نحو 5000، بينهم 48 ما زالوا بحالة خطيرة. انسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي من مخيم نور شمس قرب طول كرم شمالية الضفة الغربية بعد اشتباكات استمرت 27 ساعة فرضت خلالها حصارا مشددا على المخيم وقطعت عنه الكهرباء والماء. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 13 شخصا بينهم 5 أطفال نتيجة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على مخيم نور شمس، حيث استهدفت طائرة مسيرة فلسطينيين في المخيم، في حين قتل جندي إسرائيلي من وحدة المستعربين وأصيب 9 آخرون في الاشتباكات. بهذا نصل معكم إلى ختام هذه النشرة، شكرا لكم طيب المتابعة والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة معطرة بالود والاحترام نقدمها لحضراتكم، أهلا بكم لاستعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لهذه الفترة. تستمعون بعد لحظات إلى برنامج حديقة الأطفال، الكتاب الصوتي يأتيكم في الساعة 4:44. في تمام الساعة 5 تستمعون إلى نشرة الأخبار والتقارير. تاريخ العلم في إيران يأتيكم هذا البرنامج عند 5:10، يليه آفاق التقريب. تستمعون إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم في الساعة 5:34. سيرفع أذان المغرب حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها عند 5:41. أحبتي تستمعون إلى برنامج همدان بوابة الحضارة الإيرانية في الساعة 5:46، نشر خبرية جديدة في 6:00. الفائزون يأتيكم في 6:15. من فكر الإمام الخميني نقدم لحضراتكم هذا البرنامج عند 6:26، يليه رحلة إلى مساجد العالم الإسلامي. نشر خبرية جديدة في 7:00 وعلى مدى 10 دقائق. تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. شكرا لطيب المتابعة، دمتم سالمين، في أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائنا الأطفال، أهلا بكم أصدقائنا الحلوين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم إلى أجمل برنامج للأطفال. نعم يا أصدقاء، إنه برنامج حديقة الأطفال. لكم يا أصدقاء حلقة جديدة وحلة جديدة، فيه محطات منوعة وجميلة، نتمنى أن تعجبكم إن شاء الله. كما يروق لنا أن نقدم لكم فيه محطات منوعة وجميلة، نتمنى أن تعجبكم، كما أن فيه تمثيلية جميلة وأنشودة رائعة وأيضا حزورة ظريفة ومشاركة حلوة من مشاركتكم الصوتية ومحطة اسأل وتعلم، وأخيرا صديقتنا نرمين والدنيا الحروف. فتعالوا معنا واستمعوا إلى محطات هذا البرنامج المنوع حديقة الأطفال. أصدقائنا الحلوين، سوف نتحدث إليكم عن موضوع مهم جدا، وهو الابتعاد عن العنف بين الزملاء. أخ 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 الزملاء الذين يخرجون من المدرسة أو حتى في داخل المدرسة يتصرفون مع بعضهم البعض بعنف. اليوم نريد أن نتحدث عن هذا الموضوع. الحلوين، لا شك أنكم رأيتم بعض الطلاب يدفع باقي الطلاب أثناء الخروج إلى الساحة أو عند الخروج من المدرسة. في هذا اليوم سوف أخبركم بما فعلته إحدى الطالبات في مدرستنا، لكن ليس الآن. لماذا؟ لماذا يا أصدقاء؟ قولوا أنتم. أحسنتم أحسنتم يا أحبائي، لأنه الآن هو وقت الحزورة. إذن سنقرأ عليكم الحزورة حتى يكون لديكم الوقت لتفكروا في الإجابة. الحجرة تقول: ما هي الحشرة التي لها خمس عيون؟ ما هي الحشرة التي لها خمس عيون؟ الآن يا أصدقاء نذهب معا إلى غابة الحيوانات، إلى غابتنا الجميلة الخضراء الغناء، إلى أحداث هذه الغابة. في كل يوم تحدث قصة في غابة الحيوانات. اليوم نذهب إلى السنجاب الصغير، إلى السنجاب الجميل. تعالوا معنا يا أصدقاء إلى تمثيلية اليوم، وعنوانها هو السنجاب الصغير.
صغار الحلوين، في إحدى الغابات البعيدة كان هناك سنجاب صغير يعيش على شجرة بلوط كبيرة.
يا لها من شجرة بلوط كبيرة! واو، يا لها من جوزات بلوط كبيرة! مرحى مرحى، يتسلق الشجرة وأقطف جوزات البلوط.
ماذا تفعل أيها السنجاب الصغير؟
أهذا أنت يا سنونو؟
أجل أيها السنجاب، أما تراني؟
أجل، لقد رأيتك. أما تراني ماذا أفعل أنا؟ لتسألني عما أفعله؟
ها؟ لماذا تقفز على الشجرة وتفسد علي هدوئها؟
أقفز على شجرتي لأتناول من ثمارها.
يا لك من سنجاب صغير وضعيف، لا تستطيع الطيران والتحليق مثلي. أنت فقط تقفز من شجرة إلى أخرى ومن غصن إلى آخر، لكنك لا تطير عاليا.
لا أستطيع الطيران مثلك.
أتحداك أيها السنجاب أن تستطيع الطيران وأن تقفز في مستوى أعلى مني.
حسنا أيها السنونو، أنا أقبل تحديك، وسنرى من سيطير أعلى من الآخر غدا. ها؟
سنرى.
طار السنونو محلقا وترك السنجاب الصغير على شجرة البلوط الكبيرة، وقد اتفق أن يجري بينهما التحدي في صباح اليوم التالي.
ولكن كيف سأتغلب على سنونو؟ كيف أفوز بالتحدي؟ إنه يطير عاليا. كلا، أنا لا أستطيع الطيران. أجل، إنها فكرة رائعة، فكرة رائعة، سأنفذها غدا.
Thank you. أجل أحبتي، تجمعت حيوانات الغابة الكثيرة حتى ترى التحدي بين طائر السنونو والسنجاب، وكان الجميع متشوقا لمشاهدة من سيفوز في النهاية، رغم أن أكثر الحيوانات كانت متأكدة من فوز طائر السنونو، لأنها تعلم أن قفزات السنجاب لا يمكن مقارنتها بطيران السنونو.
ليقف كل من السنجاب الصغير وطائر السنونو على فرع شجرة البلوط الكبيرة استعدادا لبدء التحدي. هل أنتما جاهزان؟
نعم أنا جاهز.
أنا جاهز أيضا.
حسنا، واحد اثنان ثلاثة انطلاق.
نعم أحبتي، كانت جميع حيوانات الغابة تراقب المشهد، وفعلا انطلق طائر السنونو في الهواء دون النظر إلى الأسفل أو إلى جانبه، وعندما حدق بنظره إلى الأسفل فلم يرى السنجاب الصغير.
أنا سنجاب قد تنازل عن التحدي، لكنني سأطير عاليا لأثبت أمام جميع الحيوانات أنني أفضل.
أيها الحيوانات، انظروا إلى طائر السنونو، لقد حلق عالياً. انظروا إليه.
أجل الطائر وعالياً في السماء.
ولكن ماذا عن السنجاب؟ أين هو؟ ها؟
إنه هنا. السنجاب الصغير هو على ظهر الطائر. انظروا.
أجل، إن السنجاب على ظهر الطائر.
أجل صغار الأحبة، كان السنجاب خفيفا جدا بحيث ركب على ظهر طائر السنونو قبل أن يطير، ولم يلحظ الطائر وجوده على ظهره.
من هو الفائز برأيك؟
بما أن السنجاب الصغير أعلى مستوى من الطائر لأنه فوق ظهره، نعلن الفائز السنجاب الصغير.
أجل أحبتي، تظهر من هذه القصة حكمة عميقة، وهي أن من يستخدم عقله ويفكر بذكاء لابد وأن يفوز في أي تحد مهما بدا هذا التحدي مستحيلا، وكل شخص يستطيع بعقله أن يصل إلى ما يريد إن شاء الله.
الحلوين، ها هل أعجبتكم التمثيلية؟ الحمد لله الحمد لله. أما الآن يا أصدقائنا، ننتقل إلى فقرة جميلة أخرى من فقرات برنامجكم حديقة الأطفال. ننتقل إلى أنشودة البرنامج. هيا بنا لنستمع إليها. معنا الحلوين في الأسبوع الماضي وعند خروجنا إلى ساحة المدرسة جاءت طالبة من خلفنا وأخذت تدفعنا. كلما قلنا لها لا تفعلي ذلك لم تسمع وظلت تدفع حتى وقع صديقتي سعاد على الأرض وتمزق بنطلونها وانجرح ساقها فساعدناها على النهوض وأخذناها إلى مكتب المديرة لتعقيم الجرح. وهناك أخبر سعاد المديرة بما جرى فاستدعت المديرة تلك الطالبة واسمها سلمى إلى مكتبها. وسوف أخبركم ماذا جرى لكن بعد فقرات اسأل وتعلم. أما الآن تعالوا معا لنستمع إلى هذا الحوار بين صديقنا أحمد الذي يسأل عن كل شيء يراه أو يسمعه وبين أبيه الذي يجيبه عن كل سؤال. تعالوا معنا إلى هذه المحطة المفيدة وهي محطة اسأل وتعلم.
أين تذهب المياه الوسخة؟ أعني بعد أن نغسل بها الصحون والملابس أو بعد الاستحمام بها؟
أجل هذه المياه تسمى مياه الصرف الصحي وهي من المواد القابلة لإعادة التدوير وإعادة استخدامها مرة ثانية.
وكيف يمكن استخدام المياه الوسخة يا أبي؟
يمتاز الماء النظيف بأنه لا لون له ولا رائحة ولا طعم، ويعتبر الماء من أساسيات العيش على سطح الكرة الأرضية، ويدخل في الاستخدام اليومي للإنسان سواء للشرب أو في التنظيف والغسيل وفي الاستحمام وغيرها من الاستخدامات اليومية. وبعد أن يتلوث يصبح غير صالح للاستخدام البشري، كما أن وجود هذا الماء المستخدم في الطبيعة يشكل تهديداً لحياة الإنسان والحيوان والنبات. لذلك لجأ الإنسان إلى إعادة تدوير الماء المستعمل للاستفادة منه وحماية الطبيعة من أضراره، أي أننا لا نستعمل المياه الوسخة قبل أن تتم تنقيتها.
وكيف تتم تنقية المياه الوسخة؟ أعني مياه الصرف الصحي أبي، كيف؟
ولدي أحمد، يتلوث الماء بعد استعماله بسبب دخول مواد أخرى في الماء، وإذا أردنا تنقية هذه المياه عندها يجب أن تتم تصفيته، فيمر الماء المستعمل بعدة مراحل حتى يصبح صالحاً للاستخدام البشري مرة أخرى.
وما هي المراحل التي يجب أن تمر بها المياه المستعملة يا أبي؟
في المرحلة الأولى يتم التخلص من المواد الصلبة العالقة في الماء مثل الحجارة والخشب والبلاستيك والأتربة العالقة. المرحلة الثانية وهي التخلص من المواد العضوية الذائبة في الماء، والمرحلة الثالثة هي استخدام المواد الكيميائية لتطهير وتعقيم الماء الذي تمت معالجته في المرحلتين الأولى والثانية من خلال عمليات التصفية والترشيح والتطهير، وعندها يمكننا أن نستخدمها مرة أخرى.
أنا لم أكن أعرف ذلك يا أبي، أشكرك على هذه المعلومات. أشكرك.
أحسنت يا ولدي، أحسنت.
الحلوين، أخبرتكم أنه عند خروجنا إلى ساحة المدرسة جاءت طالبة من خلفنا وأخذت تدفعنا حتى وقعت صديقتي سعاد على الأرض وتمزق بنطلونها وانجرح ساقها، فأخبرت سعاد المديرة. وفي اليوم التالي رأينا سلمى قد جاءت إلى المدرسة مع أمها واعتذرت من سعاد أمام طالبات صفنا، وقالت أمها طالما نصحتها بالابتعاد عن العنف وأن لا تؤذي باقي الطالبات، وأحضرت معها بنطلونا جديدا لسعاد. وعندما رفض سعاد قالت أم سلمى:
إنه ليس مني يا سعاد، إنه من مصروف سلمى كي تتعلم كيف تبتعد عن العنف مع زميلتها.
وقالت المديرة:
وأنا أحذرك يا سلمى ألا تفعلي هذا ثانية فتنقص درجة سلوكك.
أصدقائي الحلوين، هل تذكرون الحجرة التي طرحتها عليكم في بداية البرنامج؟ ما هي الحشرة التي لها 5 عيون؟ صدقوني يا أصدقاء، الإجابة هذه المرة سهلة جدا جدا جدا. لا تستعجلوا، سأعطيكم الإجابة الصحيحة في نهاية البرنامج إن شاء الله. أطفال، نحن نحبكم كثيرا كما تحبوننا، تعلمون ذلك؟ أها، الحمد لله. يجب أن نستمع إلى أصواتكم ونرحب بمشاركتكم الصوتية ونبثها ليسمعها جميع الأصدقاء. هذه إحدى مشاركاتكم لنستمع إليها.
أصدقائي الحلوين، معي الفتاة اليافعة غدير همام. السلام عليكم.
عليكم السلام.
غدير، أنت حتما لديك زميلات في المدرسة صحيح؟
أي.
طيب كيف تتعاملين مع زميلاتك؟
بالكلمة الطيبة، المفروض واحدة تعاون اللخة، وكطالبات يعني العلاقة الودية بيناتنا، والمفروض صداقة. إحنا بنات المفروض ماكو شجار بيناتنا.
يعني هل صادف وأنه حدث شجار بينك وبين زميلتك مثلا؟
حدث شجار لكن في الكلام، وحدث شجار أيضا في الأفعال. حدث شجار نادر يعني جدا بين طالبتين، أخرى اصطدمت بها والأخرى تشاجرت معها. قالت يعني واحدة بالكم تضربها وتجر شعرها، فالمدرسة وقفت وياها قالتها ليش؟
نعم.
توم خوات بيناتكم، مفروض علاقة ودية بيناتكم لأنكم كلكم بنات سوية، كل واحدة تفتهم الثانية. المفروض يعني شلون كلكم إيد واحدة، أنتم المستقبل، المفروض تهتمون بشخصيتكم. وهاي
أحسنتي. إذن يعني العنف
من أصدقاء مو دائما يصير بالبنات، بس يصير دائما في مدارس البنين.
نعم. طيب يعني ما هو مساوئ العنف بين الزملاء؟
يكسر قانون الصداقة اللي بيناتهم، الأمان والتعاون هاي، وهمينا إلى أضرار جسدية.
نعم.
والأضرار همينا بال يعني شون نفسية.
نعم.
إنه راح يشك بهذا الشخص بعد ما له أمان أو يضوج من عنده.
نعم.
راح يقل الاحترام همينا، وراح يبتعد كل الشخصيتين وهمينا، والناس هم راح ينظرون إلهم بغير نظرة.
أحسنتي.
أي. نعم. فيعني هاي هواي مساوئ عندها العنف بين الأصدقاء.
أحسنتي غدير همام، شكرا جزيلا لك.
كما سمعتم، عندما استخدمت سلمى العنف مع زميلتها عاقبتها أمها بأن اشترت لسعاد بنطلونا من مصروفها، وهددتها المديرة أنها إذا كررت فعلتها فسوف تقلل من درجة سلوكها. أعزائنا الحلوين، الآن هل تعلمون حان وقت ماذا؟ أعرف أنكم تعلمون، لكن دعوني أقول لكم بأن صديقتنا نرمين وجدتها هم أيضا بانتظارنا. إذن هيا بنا لنستمع إلى فقرة دنيا الحروف. السلام على جدتي الحبيبة.
وعليك السلام يا حفيدة الحنونة.
جدتي.
نعم.
لقد اشتقت لك ولمعلوماتك الجميلة والجديدة.
يا سلام على حفيدتي الشاطرة والذكية. سأقدم لك إن شاء الله هذه المعلومات.
إذن سأبدأ بتحريك الدولاب وأرى ما هو حرف اليوم.
خيرا ما تفعلين يا نرمين.
أي كرة سقطت من الدولاب؟ وما هو حرف اليوم؟
إنه حرف الراء والذي يوجد في اسمك يا نرمين.
نعم هذا صحيح.
وكذلك كلمات مثل الرمل، ريشة، كرة، ورقة وغيرها.
هذا رائع، فاسمي يحمل حرف الراء أيضا.
نعم.
وماذا عن معلومة اليوم يا جدتي؟
نعم، سأتحدث لك عن مدينة تاريخية أخرى. إنها مدينة الري. والتي تقع في جنوب العاصمة الإيرانية طهران.
مدينة الري. أعرفها يا جدتي، وقد ذهبت إليها كثيرا مع والدي. أحسنتي. ووالدتي.
طيب هذا ممتاز. إذن تحدثي لنا أنت وقولي عندما تذهبين إلى هذه المدينة مع والدك ماذا تفعلين؟
يا جدتي، نحن نذهب إليها لزيارة مرقد السيد عبد العظيم الحسني.
حسنتي.
سلام الله عليه، وهو من أحفاد الإمام الحسن المجتبى عليه السلام.
هذا ممتاز يا نرمين، بارك الله فيك لهذه المعلومة.
وأيضا نذهب إلى سوق قديم في هذه المدينة ونشتري بعض الحاجات والمأكولات الرائعة من هناك.
وهذه المعلومة أيضا جميلة يا نرمين، فمدينة الري فيها سوق تراثي قديم.
وهل لك من معلومات أخرى عن هذه المدينة يا جدتي؟
نعم يا نرمين، فمدينة الري هي مدينة تاريخية قديمة.
نعم.
ويعود إليها الكثير من علماء المسلمين.
نعم.
عاشوا فيها ودفنوا أيضا فيها. وإن فيها بعض الأبراج والبنايات التاريخية كبرج طغرل وقلعة الري التاريخية.
إذن إنها من المدن التاريخية المهمة في إيران.
نعم نعم يا عزيزتي، فكما قلت أنت في هذه المدينة مرقد السيد عبد العظيم الحسني، وبجانبه قبور كثيرة للشخصيات الإسلامية والعلمائية.
نعم شكرا يا جدتي على هذه المعلومات.
وأنت أيضا تشكرين لأنك ساعدتني في إعطاء معلومة اليوم يا نرمين.
يا أصدقائنا الحلوين، كيف حالكم؟ هل استمتعتم بفقرة برنامجنا؟ هل أعجبتكم الفقرات؟ الحمد لله الحمد لله يا أعزائي. هل عرفتم حل الحزورة التي قلت لكم بأنها سهلة جدا 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 جدا؟ حزورتنا التي كانت تقول ما هي الحشرة التي لها 5 عيون؟ ها؟ هل عرفتم الإجابة كلكم؟ أحسنتم أحسنتم يا أصدقاء. إذن هيا بنا لنقول الإجابة معا. 1 2 3، إنها النحلة. نعم يا أصدقاء النحلة. شكرا لكم يا أذكياء، شكرا لكم يا شطار، يا أغلى أصدقاء. أن يكون هذا البرنامج قد أعجبكم. إذن انتظرونا غدا في مثل هذا الوقت في مثل هذا الموعد لنقدم لكم حلقة أخرى جديدة من برنامجكم حديقة الأطفال. وحتى يوم غد نقول لكم إلى اللقاء يا أصدقاء، إلى اللقاء.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم المكتبة الصوتية. إنسان بعمر 250 سنة. نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ مع حضراتكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. في الفصل التاسع من هذا الكتاب تناول سماحته سيرة الإمام الباقر عليه السلام، وبعد تطرق سماحته إلى مرحلة البناء الفكري والتنظيمي والمواجهة الفكرية والثقافية التي خاضها الإمام سلام الله عليه، تطرق إلى الظروف السياسية عند شهادة الإمام الباقر عليه السلام، وكيف جعل من وفاته سلام الله عليه مصدر عطاء وتوعية للأمة حتى بعد استشهاده، إذ وجه ولده الإمام الصادق عليه السلام ليوقف من ماله مبلغا لنوادب يندبنه بمنى 10 سنين. تعالوا نطالع معا صفحات أخرى من هذا الكتاب القيم.
حين أشرفت أعوام إمامة الإمام الباقر على الانتهاء وأوشكت شمس عمره المبارك على المغيب، تنفس أعداؤه الصعداء، لأنهم بذهاب هذا القائد الموجه سوف يتخلصون من مصدر إثارة لطالما أقضى مضاجعهم وسرق النوم من عيونهم. لكن الإمام عليه السلام خيب آمالهم وفوت عليهم هذه الفرصة حين جعل من وفاته مصدر عطاء ومنطلق إثارة ووسيلة توعية مستمرة. لقد وجه ولده الصادق عليه السلام في اللحظات الأخيرة من حياته توجيها يمثل نموذجا رائعا من نماذج التقية التي مارسها الإمام الباقر عليه السلام، والأسلوب الذي استعمله في مرحلته الزمنية الخاصة. في الرواية عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال لي أبي: يا جعفر، أوقف لي من مالي كذا وكذا لنوادب تندبني 10 سنين بمنى أيام منى. وهذه الرواية لم يقف عندها من بحث في حياة الإمام الباقر عليه السلام وغفلوا عما فيها من دلالات كبيرة. لقد خلف الإمام 800 درهم وأوصى أن يخصص جزء منها لمن يندبه في منى. وندب الإمام عليه السلام في منى، وندب الإمام عليه السلام في منى له معنى كبير، إنه عملية إحياء ذلك المصدر الذي كان يشع دائما بالتوعية والإثارة وخلق روح الحماسة والمقاومة. واختيار منى بالذات يعني مواصلة العمل في وسط تمركز الوافدين من كل أرجاء العالم الإسلامي خلال فترة الاستقرار الوحيدة في موسم الحج. فكل مناسك الحج يمر بها الحاج وهو في حركة دائبة مستمرة إلا في منى، حيث يبيت الليلتين أو الثلاث، فيتوفر لديه الوقت الكافي يسمع ويطلع. وندب الإمام عليه السلام في هذا المكان سيثير التساؤل عن شخصية هذا المتوفى، من هو؟ فيحصلون على الجواب من أهل المدينة الذين عاصروه أنه من أبناء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأستاذ الفقهاء والمحدثين. ولماذا يندب في هذا المكان؟ ألم يكن موته طبيعيا؟ من الذي قتله أو سمه؟ هل كان يشكل خطرا على الجهاز الأموي؟ وعشرات الأسئلة كانت تثار حين يندب الإمام عليه السلام في هذا المكان، ثم يحصل السائلون على الإجابة وتنتشر الأخبار في أطراف البلاد وأكنافها بعد عودة الحجيج إلى أوطانهم. وكان هناك في مواسم الحج من يأتي من الكوفة والمدينة ليجيب عن هذه التساؤلات مغتنما فرصة تجمع المسلمين وليبث روح التشيع من خلال أعظم قناة إعلامية آنذاك. هكذا عاش الإمام عليه السلام، وهكذا خطط لما بعد وفاته، وجعله مباركا أينما كان، وسلام عليه يوم ولد ويوم جاهد ويوم استشهد في سبيل الله ويوم يبعث حيا. توفي الإمام الباقر عليه السلام وهو في 57 من عمره على عهد هشام بن عبد الملك، وهو من أكثر ملوك بني أمية اقتدارا. ورغم ما كانت تحيط بالحكومة الأموية آنذاك من مشاكل ومتاعب، فإن ذلك لم يصرفها عن التآمر على القلب النابض للشيعة، أي الإمام الباقر عليه السلام. فأوعز هشام إلى عملائه أن يدسوا السم للإمام عليه السلام، وحقق بذلك انتصاره في القضاء على أخطر أعدائه. كان النظام بني أمية في السنوات الأخيرة لحياة الإمام الباقر عليه السلام وفي سنوات بدايات إمامة ولده الإمام الصادق عليه السلام يمر بأحد أكثر فصوله المليئة بالأحداث والمتغيرات. فالتحديات العسكرية في الحدود الشمالية الشرقية تركستان وخراسان، وفي الشمال آسيا الصغرى وأذربيجان والمغرب وأفريقيا والأندلس وأوروبا، هذا من جانب، والثورات والانتفاضات المتلاحقة في أنحاء العراق العربية وخراسان وشمال أفريقيا التي كانت تنطلق بالأغلب بواسطة السكان المحليين الساخطين الذين يئنون من الظلم، وأحيانا كانت بتحريك أو بمساعدة من القادة العسكريين المغول الأمويين. ومن جانب آخر كذلك الوضع الصعب الداخلي في كل الأماكن وخصوصا في العراق، مقر الدهاقين الكبار لبني أمية وموقع الأراضي الخصبة التي كانت في الأغلب من ممتلكات الخليفة أو أحد رجالاته، وكل الظلم والحيف الهائل لهشام وواليه المتجبر في العراق خالد بن عبد الله القسري.
جاء في الهامش: اتهم خالد بن عبد الله القسري أن دخله السنوي بلغ 13 مليونا، وكتب هشام بن عبد الملك إليه: لا يبيعن أحد غلته حتى تباع غلة أمير المؤمنين. وقد قال خالد هذا والذي لم يكن على صبغة واحدة مع الخليفة في خطبة له: يظن الناس أنني أرفع الأسعار، ألا لعنة الله على كل من يرفع الأسعار. وكان يريد أن يقول إن هذا من عمل الخليفة. كان لهشام امرأة لباسها من الذهب، وقد علقت فيه الجواهر النفيسة، وكان ثقيلا إلى درجة أنها لم تقدر على المسير به، ولم يتمكن أحد من تحديد قيمته، وكان له سجادة بطول 100 ذراع وعرض 50 ذراعا حيكت من الحرير والذهب.
وفي النهاية القحط والطاعون في مختلف المناطق ومنها خراسان والعراق والشام جعلت البلاد المترامية للمسلمين في حالة عجيبة بسبب نظام بني أمية وعلى يد أشهر الولاة. وينبغي أن نضيف أكبر خسارة حلت بالعالم الإسلامي، هي الخسارة المعنوية والفكرية والروحية.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
بصيرتي قف وظل هناك منتبها فدرب الله بينات وجل الناس يجهلها على شط البصيرة قف وظل هناك منتبها فدرب الله.
الخامسة عصرا في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. حييكم في نشرة خبرية مفصلة، أنا خالد العبدالله وأبدأها بعناوين الرئيسية. رئيس هيئة الأركان الإيرانية يحذر واشنطن من مغبة استمرار تأمين الأسلحة والذخيرة الثقيلة للكيان الصهيوني. إسرائيل ترتكب مجزرة جديدة بقصف ثالث أقدم كنائس العالم في غزة.